الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا في الحديث عن أعلام هذه الأمة وأبطالها، عن أهل المجد والشرف الذين اشتروا الجنة بأموالهم وأنفسهم، عن صحب خير البشر، عمن يؤخذ من سيرهم العبر. حديثنا عباد الله في هذه الجمعة عن بطل من أبطال الإسلام، وعن فارس وعلم من الأعلام، قال عنه المؤرخون إنه يعد بألف فارس، شجاع كأن الحرب عاشقة له، إذا زارها فدته بالخيل والرجل. نتكلم عن أبي عبد الله، عن فارس الإسلام، عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن أحد الستة أصحاب الشورى بعد مقتل عمر. إنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو كذلك ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي رضي الله تعالى عنه. ولد الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة سنة 28 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة يتيما، فقد قتل أبوه العوام في حرب الفجار التي كانت في الجاهلية. كان الزبير رضي الله تعالى عنه رجلا طويلا فارع الطول، إذا ركب الفرس خطت رجلاه الأرض. أسلم رضي الله تعالى عنه مع أوائل من أسلم من الصحابة على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو ابن 15 سنة، فكان رابعا أو خامسا في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أوذي الزبير رضي الله تعالى عنه في الله، وعذب كثيرا منذ فجر الإسلام، فقد كان عمه نوفل يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار حتى تزهق أنفاسه. والزبير رضي الله تعالى عنه يقول: لا أعود والله للكفر أبدا. صحب الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وكان الزبير رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام هو أول من سل سيفا في الإسلام، وذلك أنه في بداية الإسلام جاء خبر إلى الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فسل الزبير سيفه يريد أن يقتل قاتله ويبطش بالمشركين، فلم يهدأ حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر الزبير الهجرتين إلى الحبشة ثم رجع، وتزوج أسماء بنت أبي بكر، وهاجرا معا إلى المدينة، فولدت له أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير. شهد الزبير المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان في جيش المسلمين فارسان فقط، الزبير على فرس على الميمنة، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة. وكانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها، فنزلت الملائكة عليهم عماء صفر نزلت على سماء الزبير، وكان رضي الله تعالى عنه من القلة الذين ثبتوا يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته وإقدامه في الحروب والمعارك كان في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي. من مواقفه العظيمة رضي الله تعالى عنه ما حصل يوم الأحزاب والخندق، حين حاصر المدينة أكثر من 10,000 مقاتل يريدون إبادة المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتينا بخبر القوم، يعني يهود بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا، والزبير يقول: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريه الزبير. والحواري هو خاصة الإنسان وصفيه المختص به. فانطلق الزبير رضي الله تعالى عنه ناحية بني قريظة على فرسه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أبويه، فقال للزبير: فداك أبي وأمي. ولم يقل هذه الكلمة إلا لسعد بن أبي وقاص وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وإذا جاء الكلام عن معركة اليرموك التي كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 15 من الهجرة بين المسلمين والروم، فتلك معركة الزبير رضي الله تعالى عنه، فمن شجاعته أنه اخترق صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين، وضرب على عاتقه ضربتين شديدتين، وقد قال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومها: ألا تشد فنشد معك، أي ألا تدخل صفوف المشركين فندخل معك. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إني إن شددت كذبتم في ذلك. فقالوا: لا نفعل. فحمل الزبير رضي الله تعالى عنه على الأعداء حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد من الذين قالوا له ذلك، ثم رجع مقبلا، فأخذ الروم بلجام فرسه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. يقول عروة رضي الله تعالى عنه وهو ابن الزبير: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وأما الحديث عن فتح مصر فحدث ولا حرج، ففي السنة 19 من الهجرة وفي حصار أحد حصون مصر، كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستمده بمدد، فأمده عمر رضي الله تعالى عنه بالأولى، ثم كتب عمرو مرة أخرى يطلب المدد من عمر لأن الحصن لم يفتح، فأمده عمر رضي الله تعالى عنه الثانية، منهم 4 رجال كل رجل عن 1,000 مقاتل كما وصفهم عمر بن الخطاب، أحدهم الزبير رضي الله تعالى عنه. فلم يلبث الزبير رضي الله تعالى عنه أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن، ثم فرق الرجال حول الخندق، وقيل للزبير: إن بها الطاعون. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إنما جئنا للطعن والطاعون. وقال: إني أهب نفسي لله عز وجل، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. فوضع رضي الله تعالى عنه سلماً وأسنده إلى جانب الحصن، ثم صعد وأمر المسلمين إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فتحامل الناس على السلم خلف الزبير وكبر من معه، فهرب أهل الحصن، ففتح الزبير رضي الله تعالى عنه باب الحصن، فكان الفتح والانتصار. كان الزبير رضي الله تعالى عنه مع شجاعته كان رجلاً غنياً كريماً ينفق ماله في سبيل الله عز وجل. كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، لا يدخل بيت ماله منها درهم، يتصدق بها كلها. في أواخر حياته رضي الله تعالى عنه، سنة 36 من الهجرة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وقعت معركة الجمل. ثم إنه رضي الله تعالى عنه ترك أرض معركة الجمل راجعاً إلى المدينة. فلما بلغ الزبير رضي الله تعالى عنه وادي السباع، وهو موضع قريب من البصرة، في طريق رجوعه إلى المدينة توقف للراحة، وكان يتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز، فأدركه في الوادي وهو نائم في القائلة، فهجم عليه فقتله، وقيل إنه قتله وهو يصلي غيلة أي غدرا. فلما جاء الخبر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ولما رأى علي رضي الله تعالى عنه سيف الزبير قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان رضي الله تعالى عنهم ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. كان مقتله رضي الله تعالى عنه في رجب سنة 36 من الهجرة، وله 64 سنة. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.